حاسه في الكواكب والفضاء بالطول والعرض، ولسه برضه مش لاقيين ولا كوكب تاج زي الأرض، كوكب يصلح للإنسان مكان مناسب للحياة. والإجابة على السؤال هي دي الأرض اللي منها خلقنا الله، بأمره مهدها العباد، بأمره بتلف بمدار، جعل القمر آية في ليلها وسخر الشمس النهار، فيها نعمة ملهاش حدود مستحيل نعرف آخرها، وكل مخلوق اتخلق منها اترزق ولسه بخيرها. والدليل على إننا مستحيل هنعيش على غيرها في آيات الله اللي واصف فيها نهاية الكون ذاكرها.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد جاء ذكر الأرض في القرآن الكريم في 462 موقعا من مواقع هذا الكتاب العزيز، وكل لمحة من هذه اللمحات فيها وجه من أوجه الإعجاز، لأن القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم. وإذا تأملنا هذه الآيات أدركنا أن فيها من الإعجاز العلمي ما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. يقول ربنا تبارك وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. وإذا تأملنا الأرض، كوكب، كرة من الصخر معلقة في الفضاء، تقدر كتلتها بحوالي 6,000,000,000,000,000 طن، لا يمسكها في مقامها إلا طلاقة القدرة الإلهية المبدعة. ولو أن لله سننه في الإمساك بهذا الكون، لكن وقوف هذا الكوكب بهذه الضخامة في الكتلة 6,000,000,000,000,000 طن معلقا في الفضاء، يعني يدور حول محوره دور كل 24 ساعة ويجري في مدار له حول الشمس مرة كل سنة 365 يوم وربع، كل أمر من أمور هذا الكوكب معجز، الكتلة معجزة، الحجم معجز، التركيب الكيميائي والمعدني معجز، تركيب الغلاف الغازي حوله معجز، وفرة الماء بكميات محددة على سطحه معجز، دورة الصخور، دورة الماء، دورة الحياة، كل شيء لهذا الكوكب يشهد لكل ذي بصيرة بأن هذه الأرض لا يمكن أن تكون قد جاءت بمحض الصدفة، بل لها خالق عظيم له من صفات الكمال والجمال والجلال والعلم والحكمة والقدرة ما مكنه من إبداع هذا الكوكب. فلو كانت الأرض يعني أبعد قليلا من الشمس لتجمدت الحياة على سطحها، لو كانت أقرب قليلا من الشمس لأحرقتنا أشعة الشمس وقضت على الحياة بأكملها، لو كانت الأرض أكبر في حجمها من حجمها الحالي لكن ضغط الغلاف الغازي على سطحها لا يسمح لكائن كالإنسان أن يعيش، لو كانت أصغر قليلا ما تمكنت من الإمساك بأغلفتها الغلاف الغازي والغلاف المائي والغلاف الحيوي. ليس هذا فقط، بل إننا ندرك أن المسافة بين الأرض والشمس مسافة ثابتة منذ خلق الله السماوات والأرض 150,000,000 كيلومتر، ويعتبرها العلماء ما يسمى أو ما يسمونه باسم الوحدة الفلكية، 150,000,000 كيلومتر. هذه المسافة لو تغيرت قليلا ما كانت الأرض صالحة للحياة، ونحن نعلم أن الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية على هيئة طاقة ما يساوي 4.6 مليون طنا من المادة. وقانون الجاذبية يقول أي كتلتين يعني الذي يتحكم في المسافة بينهما يعني وجودهما بكتلتين محددتين، يعني قوة الطاردة المركزية التي دفعت الأرض من الشمس أوقفت الأرض على هذه المسافة نتيجة لقوة الجذب تساوي القوة الطاردة المركزية مع قوة الجذب إلى الشمس. طيب إذا كانت الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية على هيئة الطاقة ما يساوي 4.6 مليون طن من المادة، فجعل ربنا تبارك وتعالى الأرض أيضا تفقد من كتلتها قدرا مساويا حتى لا تتغير هذه المسافة. وأشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في بضع من الآيات، أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. والعلم الآن يؤكد لنا على أن أرضنا الابتدائية كانت على الأقل 100 مرة ضعف حجم الأرض الحالية، وتفقد الأرض من كتلتها على هيئة ما يندفع من داخلها عبر فوهات البراكين، وبعض هذه المواد تعود للأرض، ولكن جزء من الغازات الخفيفة والهباءات الدقيقة ينطلق إلى الفضاء الكوني. لذلك تنكمش الأرض من كل أطرافها بقدر محكم للغاية حتى تبقى قانون يبقى قانون الجاذبية يضبط بعد الأرض عن الشمس. لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بأنه ثبت عدة شهور، قال إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. تثبيت عدد الشهور في السنة يتحكم فيه مدار الأرض حول الشمس وسرعة دوران الأرض في هذا المدار، والذي يتحكم في ذلك العلاقة بين كتلتي الأرض والشمس. وفي ذلك دليل لكل ذي بصيرة بأن هذا الخلق الذي نحيا في إطاره، هذا الكون الذي نحيا فيه، لا يمكن أن يكون قد جاء بمحض الصدفة، ولا يمكن أن يكون نتاج العشوائية، ولا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بذاته، بل له موجد عظيم له من طلاقة القدرة وبديع الحكمة وتمام العلم ما مكنه من إبداع هذا الكون. آيات كثيرة تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية غير هذه الآيات التي أوردتها، منها قول ربنا تبارك وتعالى والأرض ذات الصدع. اندهش العلماء، ما المقصود بالصدع صدع الأرض؟ فهم العرب في بداية تنزل الوحي هذه الآية الكريمة بانصداع التربة عن النبات، يعني الله سبحانه وتعالى قد أودع في تربة الأرض من الصفات الطبيعية والكيميائية ما يمكنها من التفاعل مع ماء المطر أو ماء الري أو ماء الندى، فيزداد حجم التربة تتقبب إلى أعلى، تنتفش، تهتز مكوناتها حتى تنشق شقا رقيقا دقيقا يسمح للسويقة الطرية الندية المنبثقة من داخل البذرة النابتة أن تجد طريقا سهلا تخرج فيه إلى الهواء. وهذه النبتة لو صادفها في طريقها حبة رمل دقيقة لأهلكتها وعدمتها. ولذلك قال العلماء لولا هذه الخاصية التي أودعها ربنا تبارك وتعالى في تراب الأرض، في تربة الأرض، أنها تتفاعل مع الماء فتنتفش وتهتز وتضطرب، والقرآن يقول فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، تضطرب إلى أعلى حتى تنشق لتفسح طريقا سهلا للسويقة الطرية الندية المنبثقة من داخل البذرة النابتة. ولولا هذه الخاصية ما أنبتت الأرض على الإطلاق. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية في سنة 1945 ميلادي لاحظ العلماء أن أغلب الثروات على اليابسة بدأت تنضب، لأننا نعيش في ظل حضارة مادية مسرفة للغاية. ولاحظوا أيضا أن أمواج البحار تلقي على شواطئ هذه البحار والمحيطات كرات من المعادن، كرات من المنغنيز، من الحديد، من النحاس. فأدرك العلماء أن قيعان المحيطات لابد أن بها هذه الثروات المعدنية، فاتجهوا إلى دراسة قيعان البحار والمحيطات بعد أن طوروا غواصات قادرة على تمكينهم من ذلك. ففوجئوا بأن كل قيعان المحيطات واقعان أعداد من البحار كالبحر الأحمر، قائمة على خسوف أرضية عميقة تتراوح أعماقها بين 65 كيلومتر و 150 كيلومتر. واندهش العلماء لماذا هذه الصدوع التي وجدوا لها أيضا آثار على سطح اليابسة. وجدوا هذه الصدوع على هيئة شبكة هائلة تتراوح امتداداتها يعني بين عشرات ومئات الآلاف من الكيلومترات، وتتراوح أعماقها بين 65 كيلومتر و 150 كيلومتر. بالدراسة المتأنية اتضح أن هذه شبكة من الصدوع التي تتصل ببعضها البعض وإن كانت في اتجاهات مختلفة تشكل صدعا واحدا، كأنها صدع واحد لأنها متصلة كلها ببعضها البعض، ويشبهها العلماء باللحام على كرة التنس. وأدرك العلماء أنه على ضفاف هذه الخسوف كميات هائلة من الطفوح البركانية، فأدركوا أن هذه الشبكة من الصدوع المتصلة ببعضها البعض كأنها صدع واحد هي صمام أمان للأرض، لأن الأرض مليئة بالعناصر المشعة، والعناصر المشعة أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على التحلل الذاتي التلقائي، فمع هذا التحلل تنتج الحرارة، الحرارة تصهر الصخور فيزداد حجمها، وإذا لم تجد هذه الصهارة متنفسا سهلا تخرج منه إلى سطح الأرض لفجرت الأرض. لذلك يشير القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة العلمية التي لم يدركها العلماء إلا في النصف الأخير من القرن العشرين، فقال والأرض ذات الصدع. ويأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن من صفات أرضنا أنها أرض ذات صدع، هذه الشبكة الهائلة من الصدوع المتحركة في اتجاهات مختلفة والمتصلة ببعضها البعض كأنها صدع واحد، جعلها ربنا تبارك وتعالى صمام أمان لأهل الأرض تخرج منه الطفوح البركانية دون أن تفجر الأرض. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيها نعم ملهاش حدود، مستحيل نعرف آخرها، وكل مخلوق اتخلق منها اترزق ولسه بخيرها، والدليل على إننا مستحيل هنعيش على غيرها. في آيات الله اللي واصف فيها نهاية الكون ذكرها.